الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، كانت تغتسل عند كل صلاة. قال في رواية: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. وعن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. قلنا أيها الأخوة أن هذا الباب باب من أبواب الدين، ينبغي أن يتعلمه، أن تتعلمه النساء خاصة، ثم بعد ذلك الرجل المسؤول عن المرأة ينبغي أن يتعلم هذا الباب حتى يعلم أهله ومحارمه أحكام دينه، حتى يعلم أهله ومحارمه أحكام دينه. فكذلك أيها الأخوة ينبغي أن يفرق بين الحيض والاستحاضة، وهذا باب دقيق من أبواب العلم. ينبغي للمرأة أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فاطمة بنت حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أم حبيبة بنت جحش: إني أستحاض. فالنبي يقول: إنما ذلك عرق، يعني ينزل الدم من موضع الدم لكنه ليس بدم حيض، إنما هو دم استحاضة، إنما عرق، ذلك عرق. وهذا العرق يقولون له عرق العادل، إنما ذلك عرق. قال عليه الصلاة والسلام: فاغتسلي ثم صلي. الحائض لا يجوز أن تصلي، المستحاضة يجب أن تصلي، المستحاضة يجب أن تصلي. لذا ينبغي على المرأة أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وينبغي على الرجل أن يعلم محارمه، يقول كيف أن يعلم أهله، يعلم زوجته، حتى يعلم متى تصلي ومتى لا تصلي، يعلم متى تصلي ومتى لا تصلي. الآن قلنا هناك أحكام شرعية تتعلق بهذه المستحاضة. المستحاضة حكمها أيها الأخوة فيما تفعله حكم الطاهرات، فيجوز لها أن تقرأ القرآن، تمس المصحف، تحمله، تسجد للتلاوة، تسجد للشكر، تعتكف، يجوز أن تعتكف، تصلي، يجب أن تصلي، يجب أن تصوم إذا كان صيام رمضان. لكن الشرع جعل لها كيفية في صلاتها. الصلاة ينبغي أن تصلي، لكن جعل لها كيفية في صلاتها. هذه المرأة المستحاضة يأتيها الدم في غير أوانه، امرأة عادتها 6 أيام 7 أيام، استمر مع هذا الدم صفته غير دم الحيض، هذا دم استحاضة، ينبغي على المرأة أن تصلي وأن تحافظ على صلاتها. لكن كيف تصلي المستحاضة؟ في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن حنة بنت جحش أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، هي تذكر عن حالها، قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. في هذا أيها الإخوة أنه يجوز للمرأة أن تسأل الرجل للحاجة. هل كلام الرجل مع المرأة يجوز؟ نعم، للحاجة يجوز للمرأة أن تكلم الرجل، ويجوز للرجل أن يكلم المرأة للحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة بينهما. أما غير ذلك فلا، مثل الحاجة، مثل المرأة التي كلمت موسى عليه السلام، انظر شو التفصيل في الخطاب، إيش الخطاب؟ ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء.
حتى ما يدرك أن أشغر وأبونا شيخ كبير. فذكر السبب أنهما خرجتا من بيوتهما. طب لمن؟ حتى لا يسألهما موسى. يجي سؤال آخر، طب لماذا لا يسقي أحد محارمكما أحد المحارم؟ فيقول وأبونا، فقالتا وأبونا شيخ كبير، حتى لا يكون الكلام. نعم، إذا كان من حاجة كلام الرجل مع المرأة فلا حرج، البيع والشراء بحق لا حرج لا بأس، بحاجة لأجل الحاجة. ما زاد عن ذلك لا يجوز، ما زاد عن ذلك لا يجوز، لأنه كما قال علي بن أبي طالب لا خير في المرأة تكلم الرجال أو يكلمها الرجال، لا خير في المرأة تكلم الرجال أو يكلمها الرجال، لا خير فيها. إذا في إطار حاجة فلا بأس، غير الحاجة لا يجوز، لا يجوز أن يتخذ الكلام بين الرجال والنساء. بل الله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمرأة جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حاجة. بل هند بنت زوجة أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عنها تأتي تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، تستأذن أن تأخذ منه، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تقول إن أبا سفيان لزوجها رجل شحيح لا ينفق، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأفتاها. فهذا الأمر فيه بيان ما كان عليه الصحابة من الرجال والنساء من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت تسأل عن شيء دقيق في الدين، استحاض حيضة شديدة، قال جئت كنت استحاض حيضة شديدة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في بيت زينب بن جحش، أي أخت أم حبيبة، فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام ما هي؟ قالت إني أستحيي، قالت إني أستحيي، وإنه لحديث ما منه بد، أنا جئت أسألك في شيء لكن أستحي منه، لكن هذا لا بد منه حتى أعرف بدينه. فقال سل، فقال إن قالت إني امرأة أستحاض حيضة شديدة، حيضة شديدة. فقالت يا رسول الله قد منعني الصلاة والصيام، يعني هذه استحاضة وليس حيضة. وفي رواية هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا قال ما ذلك عرض، فاغتسلي ثم صلي. فقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، يعني القطن يذهب الدم، إذا جئت تصلي ضعي القطن ثم صلي. فقالت يا رسول الله إنه أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فتلجمي، فتلجمي يعني اجعلي مثل اللجام، يعني زيدي القطن أو نحو ذلك، زيدي اجعلي خرقة كبيرة حتى لا يسيل الدم وصلي، اربطي موضع الدم بحيث لا ينزل، يعني يجب أن تحبس الدم وأتي في صلاتك. قالت يا رسول الله إنه أكثر من ذلك، إنه أكثر من ذلك، إني أتج تجا، إني أتج تجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الحج العج والتج، تج إسالة الدم، الذبح إسالة الدم. فقالت إني أتج تجا، أي يسيل مني الدم سيلا كثيرا، إني أتج تجا. قال أمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأك عن الآخر إن قويت عليهما، يعني الكرسف أو تنتجي. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، أي الاستحاضة، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أو سبعة أيام، ستة أو سبعة أيام هذا الحيض، وبعد ذلك هذه استحاضة، أنت في حكم الطاهرات. فلذلك قال المرأة إذا جاءت تصلي، الحائض المستحاضة إذا جاءت تصلي فإنها تشد على نفسها شيئا بحيث لا ينزل الدم، وتتوضأ عند دخول الوقت، تتوضأ عند دخول الوقت، يعني دخل وقت الظهر تتوضأ، دخل وقت العصر تتوضأ عند دخول الوقت، فتصلي تلك الصلاة بنوافلها. ويجوز أن تقرأ القرآن، ويجوز يعني تصلي الصلاة، صلاة الظهر بنوافلها. إذا حضرت صلاة العصر ينبغي أن تتوضأ مرة أخرى، تشد على وقتها، تتفقد نفسها، تتفقد اللجام الذي عليها، ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي صلاتها. ولذلك يعلمون العلماء يذكرون الغاز الفقهية يقولون ما هي الطهارة التي ينقضها الأذان، ما هي الطهارة التي ينقضها الأذان، لغز في طهارة ينقضها الأذان إذا أذن المؤذن تستقل الطهارة مباشرة، قالوا طهارة صاحب العذر ينقضها الأذان اللي هي المستحاضة، المستحاضة صلت الظهر تبقى على وضوئها، إذا أذن المؤذن صلاة العصر انتقض الوضوء تتوضأ مرة أخرى تتوضأ لكل صلاة. كذلك من به سلس بول، اللي معاه سلس بول لا يكاد يمسك بوله، ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما نزل منه، يتوضأ لكل صلاة. إذا أذن المؤذن دخل الوقت بتوضأ، توضأ الآن هو قضى حاجته وتوضأ، ثم بعد ذلك نزل منه لا يضره، وهو يصلي نزل منه بول لا يضره، معذور به سلس بول، يصلي تلك الصلاة، يصلي نوافل تلك الصلاة، يقرأ القرآن مع لباس ليس عليه بأس. لكن إذا جاء وقت الصلاة الأخرى ينبغي أن يتوضأ، إذا جاء وقت الصلاة الأخرى ينبغي أن يتوضأ، فهذا وضوء ينقضه الأذان. يقولوا ما هي الطهارة التي ينقضها الأذان؟ اللي هي طهارة أصحاب الأعذار كالمستعاضة ومن به سلس بول. إذا من به سلس بول يتوضأ ويصلي، ومتى يتوضأ؟ بعد دخول الوقت. فإذا هي تتوضأ لكل صلاة ثم تصلي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر الظهر وعجل العصر واغتسلي، أخر الظهر وعجل العصر واغتسلي، أخر الظهر وعجل العصر، يعني صلي كل صلاة في أول في وقتها، لكن صلي الصلوات المشتركة اللي يجوز فيها الجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. هذا يسموه جمع صوري، الجمع الصوري إنك مثلا تصلي الصلاة المريض، كذلك المريض يجوز أن يجمع هذا الجمع، واحد مريض لا يكاد أن يمسك نفسه إذا بالحمام كثير ترش يتوضأ كل صلاة يشق عليه، نقول له اجمع، بس مش جمع مثل ما نجمع نحن نقدم الأولى نقدم الثانية في وقت الأولى، لا، بل يجمع جمعا صوريا. كيف يجمع جمع صوري؟ الظهر مثلا الآن بأذن 12:30 يؤخر الظهر لقبل العصر بخمس دقائق أو 10 دقائق، ما يصل الظهر وقتها، يأخرها لقبل العصر بعشر دقائق. الآن قبل العصر بعشر دقائق يصلي الظهر، صلى الظهر أذن العصر بصلي العصر مباشرة، إذا أخر الظهر لآخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها. كذلك المغرب، إذا أذن المغرب ما يصلي المغرب، ينتظر حتى قبل صلاة العشاء بعشر دقائق، يصلي المغرب ثم بعد ذلك يؤذن مؤذن العشاء فيصلي العشاء في أول وقتها. هذا اسمه جمع صوري أو صوري، الجمع الصوري هذا جائز، وهذا يفعله أصحاب الأعذار. وقال عليه الصلاة والسلام أخر الظهر وعجلي العصر واغتسلي. والعلماء أيها الأخوة باتفاق أن الاغتسال بالنسبة لهذه المرأة المستحاضة إنما هو أمر مندوب لا على وجه الوجوب، استحباب. ولذلك ماذا كانت تفعل عن أم حبيبة في الرواية هنا؟ فكانت تغتسل عند كل صلاة، لا يجب عليها أن تغتسل كل صلاة، هي كانت تفعل هذا من باب المدد الاستحباب، هي امرأة مستحاضة تغتسل عند كل صلاة، عند كل صلاة تغتسل غسل كامل، تغتسل عند كل صلاة، لكن الواجب عليها أن تتوضأ، إن اغتسلت هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة، فالواجب الوضوء، وأما الغسل بالنسبة لها مستحب، أي المرأة المستحاضة. فتبين لنا أيها الإخوة أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تصلي، وإن كانت دم ينزل منها يجب عليها أن تصلي، يجب، وإذا كان رمضان يجب عليها أن تصوم، يجب أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها، لأن هذا غير دم الحيض، دم الحيض الله قال قل هو أذن، فاعتزل النساء في المحيض، لكن هذا هو دم استحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن وطئ المستحاضة كما عند عبد الرزاق، قال نعم يجوز أن توطأ المستحاضة وإن سال الدم على عقبيها، يجوز أن يضعها زوجها، يجوز لأنها في حكم الطاهرات، فليست حائضا لا يجوز أن يقترب عليها زوجها، لا بل هي في حكم الطاهرات. طيب أيها الأخوة، المرأة تميز هذا حيض أو هذا استحاضة. العلماء يذكرون أحوال المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال انكثي ستة أو سبعة أيام، تحيض ستة أيام أو سبعة أيام. يقولون المرأة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون المرأة مميزة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مبتدئة. إما أن تكون مميزة يعني تعرف هذا دم حيض ولا دم استحاضة، تميز تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، تعرف علامة الطهر، نزلت علامة الطهر خلاص طاب، وبعد ذلك نزل دم، إذا هذا مش دم حيض، إذا دم استحاضة، مميزة هذه امرأة مميزة. فينبغي أن تمكث المدة التي حتى تنقضي قطع دم الحيض. فمثلا امرأة قد تكون عادتها ستة أيام وبعدين في شهر تصير ثمانية أيام أو عشرة أيام، كانت ستة أيام عشرة أيام لكنها امرأة مميزة، تعرف هذا دم حيض ولا لا؟ يقول نعم، اللي بينزل منها دم حيض استمر معه، إذا هو حيض، هو حيض. وإن مكث أكثر من المدة التي تعتادها دائما، نعم هو حيض. إذا هو ستة أيام مثلا، سبعة أيام، زاد عشرة أيام، وهي امرأة تميزه، إذا هو حيض. إذا ما دام تميز دم الحيض عن غيره فتتعلق بهذا، وإما أن تكون امرأة معتادة لا تحسن أن تميز، لا تحسن أن تميز، تعرفش تميز طب دم حيض، دم استحاضة، ما عندها علم بهذا. فيقول أهل العلم تمكث قدر عادتها، تمكث قدر عادتها، هذه المرأة المعتادة تمكث قدر عادتها، يأتيها عادتها عادتها كل شهر سبعة أيام، فهي زادت عن سبعة ومش مميز، طب هو حيض ولا استحاضة؟ ما عندهاش علم، ما عندهاش قدرة على التمييز، ما عندها علم. إذا ماذا تفعل؟ تعتد أو تتحيض قدر ما تحيض في كل شهر، عادتها سبعة أيام تبقوا سبعة أيام، طب الثلاث أيام هذه استحاضة، استحاضة بالنسبة لها، هكذا الذي تعرفه. وإما أن تكون امرأة مبتدئة، يعني ليس لها عادة سابقة وليست مميزة، هذه امرأة مبتدئة، فيقول أهل العلم تمكث هذه المرأة بقدر ما يمكث مثيلاتها من النساء، بقدر ما يمكث مثيلاتها من النساء. فتسأل قريباتها كم تمكثن، فإذا كان هناك سبعة أيام، ثمانية أيام، عشرة أيام، تمكث بمقدارها، ثم ما زاد على ذلك فإن هذا يدخل في باب الاستحاضة. النفاس كذلك أيها الإخوة، امرأة عند الوضع ينزل منها الدم، الآن نستمر معه، ما هو حد النفاس؟ أكثر النفاس، أكثر العلماء أن أكثر النفاس 40 يوما، أن أكثر النفاس 40 يوما، والصحيح أيها الإخوة الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمية رحمه الله أنه لا حد لأكثر النفاس، فربما بعض النساء يزيد النفاس أكثر من 40. إذا رأت الدم على صفته، صفة دم النفاس، إذا رأت الدم على صفته، صفة دم النفاس، فإنه دم نفاس، ولو مكث أكثر من 40، ولو مكث أكثر من 40 يوما. طب متى يكون دم النفاس؟ قالوا عند بداية الطلق، عند بداية الطلق، أحيانا يستمر الطلق مع المرأة يوم وينزل الدم عليهم قبل الولادة، ما ولدت، هذا يدخل في حكم دم النفاس، يدخل في حكم دم النفاس. طب لو أن امرأة أسقطت، لو أن امرأة أسقطت، يقولون إذا أسقطت المرأة وقد تخلق الجنين، والعلماء يقولون 81 يوما مدة 81 يوما، فأكثر من ذلك يكون عمر الجنين، فإذا أسقط في 81 يوم فأكثر عمر الجنين 81 يوم فأكثر، فالدم الذي ينزل منها دم نفاس، يعني تنتظر حتى يزول ذلك الدم وثم بعد ذلك تصلي وتصوم. أما إذا أقل من 81 لم يتخلق الجنين بعد، فهذا الدم يقول أهل العلم هو دم فساد، يعني يعني لا تترك الصلاة من أجله، يعني لو امرأة أسقطت جنينها ويكشر الأول ينزل منها الدم، هذا دم فساد، يعني ليس دم حي أو دم نفاس، إنما هو دم فساد، لا تترك الصلاة من أجله، لا تترك الصلاة من أجله. أما إذا كان دم نفاس 81 يوم فوق، وهذا كلام الشيخ الحسني كذلك، 81 يوم وفوق ذلك أسقطت جنينها واستمر معها الدم، فهذا الدم له حكم دم النفاس، وأحكام النفاس تماما أيها الأخوة في مسألة الصلاة والصيام ووطء الزوج تماما كأحكام الحيض، أحكام النفاس كأحكام الحيض في هذه المسائل تماما. وأيضا أيها الأخوة نقول لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لكن وهي مستحاضة يجوز، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، بل يحرم عليه ذلك، ومن طلق امرأته وهي حائض فهو آثم، آثم ارتكب معصية وارتكب بدعة. لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطلق ثم تحيض ثم تطلق، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن طلاق المرأة وهي حائض حرام لا يجوز، من طلق امرأته حائض آثم وعليه أن يتوب ويستغفر من هذا الذنب، حرام، مع أن الطلاق بالأصل حلال، لكن طلاق المرأة الحائض حرام لا يجوز. الطلاق السني يا إخواني متى بيكون؟ وكثير من الأزواج بيجهل، حتى لما يجي يطلق بيجهل أحكام الطلاق. الطلاق السني كيف يكون؟ يكون في حال المرأة لا تكون حائضا ولا يكون طهر جامعها فيه، ولا يكون طهر جامعها فيه، معنى الكلام هذا؟ إذا المرأة هي حائض لا يجوز أن تطهر، لا يجوز أن تطلق، لا يجوز أن تطلقها، لا يجوز. والصحيح أنه إذا طلقها قول الجمهور أن طلاقه يقع، الطلاق واقع، لكن الطلاق نفسه تطليق المرأة الحائض حرام، لكن قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أن طلاق الحائض يقع، يعني تحسب عليه طلقة، ولو طلق سنتين وثلاثة تطلق بتصير باهت، إذا طلاق الحائض يقع. إذا كيف يكون الطلاق بدعة إذا طلقها وهي حائض آثم، أو طلقها في طهر جامعها فيه، طهر جامعها فيه، يعني بعد ما أنهت الحيض، أنهت الحيض بعد ذلك وطئها زوجها، بعد ذلك يوم يومين وطئها الزوج، عند ذلك لا يجوز أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ولا يجامعها، بعد ذلك إن شاء طلق إن شاء. حتى الطلاق مسألة مش تسرع، مش مسألة والله أنا والله غضب وعصب انتقال، غضب من زوجته قال خلاص أنت طالب، لا، حتى يعلمك أنه في رضية وفي تفكير، في تفكير قبل أن يطلق، طلق وهي حائض، اصبر، أريد أن يطلق، اصبر، ما تطلقش، حرام أنك تطلق، انتظر حتى تطهر، طهرت هذه المرأة لم تجامعها يجوز لك أن تطلقها، يجوز، يجوز، أما إذا طهرت المرأة فجامعها زوجها لا يجوز أن يطلقها لأنه طلقها في طهر جمعته. طب شو بيساوي؟ بنتظر حتى تحيض ثم تطهر بعد ذلك ثم يطلقها إن شاء. فالطلاق حال الحيض يا إخوان حرام، حرام، اسم من الآثام لا يجوز، وهو طلاق واقع. إذا هذا تفريق بين الحيض والاستحاضة، يجوز لزوجها أن يطلقها ولا حرج إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.